بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، أي ما حكمه؟ هل يقطع أو هل يقام عليه الحد؟ والمجنون إذا كان ما حصل منه من الحد ومن الذي يقضي إقامة حد في حال جنونه فإنه لا حد عليه، لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ، لأن عقله ليس معه. وأما كان يصحو ويحصل له يعني الجنون في فترات، فإنه إذا حصل ذلك في حال صحوه وفي حال صحته وعافيته فإنه يقام عليه الحد، لأنه فعل وهو مكلف. فإذا فيه تفصيل، كان حصل في حال جنونه وعدم صحوه فإنه لا يؤاخذ ولا يكلف ولا يقام عليه الحد، وإن حصل في حال سلامته من الجنون وفي حال صحته وعافيته فإنه يقام عليه الحد لكونه فعل ذلك وهو مكلف، لكونه فعل الأمر المحرم الذي يكون عليه الحد في حال تكليفه. وأما إذا كان في حال جنونه ووقوع ذلك منه في حال فقد عقله بسبب الجنون فإنه لا يقام عليه الحج. أورد أبو داود رحمه الله حديث
عائشة،
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمبتلى حتى يبرأ، والصغير حتى يكبر.
نعم.
والصغير حتى يكبر يعني حتى يبلغ، حتى يصل إلى سن البلوغ. ومعنى رفع القلم يعني أنه رفع الإثم والمؤاخذة عليه في حال صغره وحال جنونه وحال نومه، فإنه لا يكون مؤاخذا. وهذا فيما يتعلق بالإثم وما يتعلق بكتابة الشر، يعني رفع ذلك عنه فإنه لا يؤاخذ. وأما بالنسبة للثواب وللحسنات فإن ذلك يحصل له، كما جاء في حديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. يعني هو له حج وهي لها أجر لكونها حججته ولكونها أحرمت له وجعلته أو نوت الحج عنه، فإن لها أجر بذلك لكونها فعلت هذا الفعل، وله أجر حجه وله أجر حجه. وعلى هذا فالرفع يعني المؤاخذة، فلا يؤاخذ على ذلك، أي على ما يحصل منه في حال جنونه وفي حال صغره وفي حال نومه، لأنه قد رفع عنه المؤاخذة وكتابة الشرور والأعمال السيئة، لأنه ليس من أهل التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمبتلى حتى يبرأ، والصغير حتى يكبر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة من دينار، البصري وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن حماد.
عن حماد هو بن أبي سليمان وهو صدوق أخرج له.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن يزيد بن قيس النخعي الكوهي وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة مخبرا أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي فمر بها على علي رضي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما بال هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر.
ثم أورد أبو داود حديث
علي
حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فلما ذهب بها لترجم مر بها على علي فسأل عنها وأخبر فجاء إلى عمر وقال له أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ قال بلى فقال فما بالها قال لا شيء يعني أنه لا شيء عليها يعني رجع أو أنه رجع عن اجتهاده إلى أنه لا يقام عليها حد. ومن المعلوم أن عمر رضي الله عنه لا يعقل أن يكون أمر برجمها وهي أنها أتت ذلك في حال جنونها لأنه لا مؤاخذة على مجنون وإنما تكون تصحو ويحصل لها الجنون فيكون ذلك على اعتبار أنه قد حصل منها في حال صحوها وهذا هو الذي يستحق به إقامة الحد. وأما إذا كان في حال الجنون ممن يصحو ويحصل له الجنون يحصل له صحو ويحصل له جنون فإنه لا يقام عليه الحد إذا حصل فعل المنكر في حال جنونه لأنه غير مكلف وقد رفع عنه القلم ولكنه إذا كان في حال سلامته من الجنون في بعض الأوقات ثم أتى الأمر المنكر فإنه هذا هو الذي يقام عليه الحد هذا هو الذي يقام عليه الحد. فعمر رضي الله عنه لعل ذلك كان يعني رأى أن هذا كان في حال صحوها وفي حال سلامتها من الجنون وأنه لما جاء لذلك أو جاء بها أو كلمه علي رضي الله عنه بشأنها وقال إن أن أن, أن, أن أن القلم رفع يعني معناه أن ذلك قد يكون حصل منها في حال جنونها والحدود تدرى بالشبهات وهذه شبهة فتدرى بها الحدود فعند ذلك عمر رضي الله عنه قال لا شيء عليها ثم أرسلها وتركها ولم يحدها وهذا هو الذي يحمل عليه كلام عمر وما جاء عن عمر وأنه رأى أن ذلك حصل أو أنه فهم أن ذلك حصل ولكن لما كان في ذلك شبهة والحدود تدرى بالشبهات وقد يكون ذلك حصل في حال يعني إفاقتها أو في حال الحالة الأخيرة من جنونها وأنها بين الجنون وبين الصحو فلما ذكر علي له ذلك ورأى أن هذا مما تدرى به الحدود وترك رجمها وترك إقامة الحد عليها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. قال فقال ارجعوا بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر.
وعلى هذا فيكون عمر رضي الله عنه إنما كان ذلك لكون الاحتمال، أو لأن ذلك أنه رأى أن ذلك في حال صحوها أو في حال مقاربتها للصحو، وبعد أن ذهب عنها الجنون، وأنه رأى أن وقد استشار بعض الناس في ذلك، ولعله أشير عليه بذلك، وكان عمر رضي الله عنه يستشير فيما لا نص فيه. ولكن لما كانت المسألة فيها شبهة والحدود تدعو بالشبهات، وقد ذكره عليهم بذلك أو أشار عليه عليهم بذلك، فإنه قال لا شيء، أي لا شيء عليها. فكان يعني تغير رأيه وتغير اجتهاده من كونه يرجمها إلى كونه لا يرجمها، وأن ذلك من الحدود، من الأمور أو من الشبهات التي تدع بها الحدود. وفي مخاطبة علي رضي الله عنه لعمر بإمرة المؤمنين وقوله يا أمير المؤمنين، دليل على ما كان عليه علي رضي الله عنه من الرضا بإمارة أو ولاية الشيخين قبله، وكذلك ولاية عثمان قبله، وأنه كان يخاطبهم بإمرة المؤمنين، وأنه لم يحصل منه شيء يخالف ما هم عليه، وأنه قد أخذ منه شيء، وأن الحق كان له، ولم يكن شيئا من ذلك، ولم يطالب علي رضي الله عنه بشيء أخذ له أخذ منه، بل كان يتابعهم ويصلي وراءهم ويغزو معهم ويقوم بالشيء الذي يطلب منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقول بأن الحق له، وأن أولئك أي الصحابة الذين قبله أبو بكر وعمر وعثمان إنما هم مغتصبون، وأن الحق له، هذا من البهتان وهذا من الكذب. وعلي رضي الله عنه من أشجع الناس، ولو كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحق له ما كان يخفيه، ولو كان عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن الحق لعلي ما كان أحد منهم يقدم على ترك شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي حصل من علي يدل على أنه ليس عنده تأثر وتألم، وأنه فقد شيئا، وأنه حيل بينه وبين ما يستحق، وهو شجاع، لو كان عنده شيء ما أخفاه، ولو كان عند الصحابة شيء ما عدلوا عنه وتركوه وأخذوا الحق ممن يستحقه وأعطوه لمن لا يستحقه. فالذي حصل من مضايعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو الذي أراده الله شرعا وقدرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وجاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعد 30 سنة، ثم يأتي الله ملكه أو يأتي الملك من يشاء.
أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء.
قال لا شيء، يعني أنه تغير اجتهاده عما كان من قبل من أجل درء الحدود بالشبهات.
قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر.
فجعل يكبر يعني يقول الله أكبر. وقد كانوا يكبرون عند الأمور العظيمة والأمور المستحسنة، يعني الآن في هذا الزمان يصفقون، وفيما مضى كانوا يكبرون. والتكبير ذكر، والتصفيق ليس مما شرع، وليس مما جاء شيء يدل عليه. فالسنة عند ذكر الأمور المستحسنة هو التكبير، كما جاء في هذا الحديث هذا الأثر عن عمر، وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة، كبروا وقالوا الله أكبر، يعني أنه أعجبهم وفرحوا وسروا فصاروا يكبرون.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي ظبيان.
عن أبي ظبيان وهو الحسين
بن جندب
الحسين بن جندب الجنبي وهو
ثقة
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن علي.
وابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المكثر من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب الغريب أنه ظهر في هذا الزمان شخص ابتلي بالنيل من الصحابة والكلام على الصحابة فزعم أن العباس بن عبد المطلب ليس بصحابي وأن ابن عبد الله بن عباس ليس بصحابي. وهذا من عجائب الزمان لكون يعني إنسان يتفوه بمثل هذا الكلام ويقول هذا الكلام فإن هذا من أبطل الباطل وقد نادى على نفسه بالخزي في هذه الحياة الدنيا. فإن القول بأن العباس ليس بصحابي خزي ممن يقوله وابن عباس كونه يقال ليس بصحابي هذا خزي لمن يقوله هذا من خزي الدنيا.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعمر.
وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق قال فجعل عمر رضي الله عنه يكبر.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله مع اختلاف في بعض العبارات من حيث الترادف. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى.
يوسف موسى هو
صدوق خرج البخاري وابو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
صدوق
خرج البخاري وابو داود الترمذي.
خرج البخاري وابو داود الترمذي
والنسائي
في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن الاعمش.
عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي وقد مر ذكره.
نحوه وقال ايضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق وقال فجعل عمر يكبر. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدقت قال فخلى عنها.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جرير بن حازم.
جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان.
عن مهران هو الأعمش هنا ذكر باسمه وفيما مضى ذكر بلقبه. ومن أنواع علوم الحديث معرفة الألقاب للمحدثين وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى يظن أن سليمان المهران غير الأعمش. ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان المهران فسواء جاء ذكر الأعمش أو جاء ذكر سليمان المهران عرف أنه شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. فإذا فائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص واحد شخصين لأن الذي ما يعرف يظن الأعمش رجل وأن سليمان المهران رجل آخر. ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان المهران عرف أنه شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه.
عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنها فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر قال أدعوا لي عليا. فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. قال فقال عمر لا أدري. فقال علي رضي الله عنه وأنا لا أدري.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى في قصة المرأة المجنونة التي زنت، وفيه أن علي قال لعل الذي أتاها أتاها في حال يعني بلائها، يعني في حال جنونها، كونها مبتلاة، لأنها تصحو وتفيق، تصحو ويحصل لها جنون، تجن وتصحو، فلعله حصل في حال جنونها، ومعنى ذلك أنها غير مكلفة. فقال عمر لا أدري أنه حصل في حال جنونها. ثم قال علي لا أدري أنه حصل في حال صحوها. وإذا فمسألة يعني محتملة، وإذا هي شبهة، والحدود تدرو بالشبهات، والحدود تدرو بالشبهات. فترك عمر رضي الله عنه إقامة الحد عليها.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص،
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير المعنى عن عطاء بن السائب.
عثمان بن شيبة وجرير مرة ذكرهما، عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط، جرير الذي روى عنه هنا ممن روى عنه بعد الاختلاط، ولكنه كما هو معلوم موافق للروايات الأخرى. والشيخ الألباني رحمه الله قال إنه صحيح إلا قوله لعله وقع عليها في حال على الذي أتاها وقع فيها في عليها في حال زنا، يعني إن هذا من منفرد به عطاء بن السائب في هذه الطريق، وأما ما عدا ذلك هو موجود في الطريق الأخرى، ولا إشكال في هذه الجملة أيضا، يعني من ناحية أن علي رضي الله عنه ذكر الاحتمال وأشار للاحتمال أن الذي حصل أنه في حال بلائها، وعمر رضي الله عنه لو علم بأنه حصل في حال بلائها لا يمكن أنه يقيم عليها حدا وهي فاقدة العقل، ولكن لعله فهم أو ظن أو علم بأنه قال حصل في حال صحوها، ولهذا قال لا أدري، يعني أنه حصل في حال كذا. ثم قال أو علي لا أدري أنه أيضا أنه حصل في حال صحوها. وما دام الأمر فيه اشتباه فإن الحدود تدرى بالشبهات.
عن عطاء بن السائب،
عطاء بن السائب صدوق اختلط،
قال البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي،
قال هناد أي أحد الشيخين زاد الجنبي زيادة على أبي ظبيان. وأما الشيخ الثاني الذي هو عثمان بن شيبة فإنما قال أبو ظبيان فقط ولم يقل الجنبي، يعني هذا فيه إشارة إلى الفرق بين ما جاء عن الشيخين، شيخ أبي داود أحدهما قال أبو ظبيان الجنبي والثاني قال أبو ظبيان فقط ولم يأتي بكلمة الجنبي.
عن عمر وعلي.
اللي هو علي نعم، هو لعل المقصود أنه خلى سبيلها، أنه يعني على ما جاء في الروايات السابقة أنه حال بينها وبين القتل، ويمكن أنه قال اتركوها يعني لا تقتلوها أو لا ترجموها. وإذا كان المقصود أنه يعني أمر بإطلاقها وأنه في نكارة، أقول في نكارة لأنها معناها تصرف يعني تصرف دون الرجوع للإيمان، ولكن الذي مر في الرواية السابقة أنه جاء بها أو أنه قال لا ترجموها، فيمكن أن يكون أنها أرسلها، ويمكن أنه المقصود ذلك أنه كونه قال لا ترجموها وأنه حال بينها وبين الرجم، ففي ذلك يعني أن هذا يكون هو الإرسال. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال، وإن كان المقصود أنه أطلقها وتركها دون أن يصل إلى الإمام ودون مراجعة الإمام فهذا لا شك فيه نكارة. لكن الأذاني الذي أنكره ما الكلام الأخير الذي يقوله لعله أتاها، لعله أتاها وهي في حال بلائها في حال جنونها.
هنا العطاء يروي عنه جرير وذكرت أنه من روى عنه بعد الاختلاف، لكن ما بال أبي الأحوص؟
أبي الأحوص هو روى عنه
أنه قال هو حول السند كذا.
نعم صحيح كلهم يروون، يعني الذين يروون أو الذين عرفت روايتهم عن جرير عن عطاء السائب قبل الاختلاف هم سبعة. سبق أن عرفنا أن الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ذكر أن هؤلاء سمعوا قبل الاختلاف، ومنهم سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد، وذكر لنا جماعة، وذكر الشيخ الألباني تابعه الأعمش، ذكر الشيخ الألباني تابعه الأعمش، وأبو الأحوص وجرير ليسوا من هؤلاء الذين عرفوا أو عرف أنهم رووا قبل الاختلاف.
فقضية المتابعة ما تكفي؟
لا هو الكلام ما دام أنه ما في معرفة، لأن هؤلاء كلهم رووا عنه، والمختلف يعني تعتبر رواية من روى عنه قبل الاختلاف، فهؤلاء ما عرف أنه روى عنه قبل الاختلاف.
الأمر الآخر أن هنا لم يذكر ابن عباس فصار مرسلا.
وش اللفظ؟ وش اللفظ؟
عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها.
نعم لكن مطابق لما تقدم، أقول مطابق لما تقدم، وأيضا الحديث الذي قبله يعني متصل،
لكن تبقى هذه الألفاظ الجديدة اللي ما جاءت في
المتصف التي قوله لكنها
والتي أشار إليها الشيخ
قولها أرسلها
أي.
التي أرسلها نعم نعم محتملة، لكن بعضه موجود في الرواية الأخرى.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
ثم رد أبو داود حديث علي
نعم
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى والصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى
يعقل.
وهو مثل ما تقدم، وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه ذكره لعمر وتذكيره لعمر به.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وهيب،
وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد،
عن خالد بن الحذاء، خالد بن يزيد، خالد مهران الحذاء هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الضحى،
عن أبي الضحى هو مسلم بن صبيح هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي،
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
يقول أنه منقطع أبو الضحى.
نعم أبو الضحى نعم، ولكن يعني كما هو معلوم الحديث التي مرت هي بمعناه.
قال أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد فيه والخرف.
ثم أورد أبو داود طريقا معلقة فقال
رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والخرف.
والخرف يعني الذي بلغ من الكبر ما حصل منه الخرف والتخريف، وهو أنه يعني عقله يعني لا يكون معه، ولكنه ليس بجنون، ولكنه الهرم والكبر صار لا يعقل بسبب الهرم والكبر من غير أن يكون به جنون، فإذا حكمه حكم المجنون وهو مماثل له، فإذا حصل منه شيء فهو في حال خرفه لا يقام عليه حد كالمجنون، وإن كان يحصل له الإفاقة ويحصل له يعني البلاء في هذا في أحيان وهذا في أحيان، فما كان في حال خرفه لا يعني يؤاخذ، وما كان في حال رجوع عقله ورجوع ذاكرته إليه وأنه في صحته وعافيته فإنه يؤاخذ كما يؤاخذ المجنون لو ثبت أنه حصل في حال صحوه.
قال أبو داود رواه ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن القاسم بن يزيد.
عن القاسم بن يزيد وهو مجهول.
ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه.
يقول وهذا منقطع.
وهو مجهول أيضا. مع كونه منقطع يعني الراوي مجهول.
ومعلق.
ومعلق نعم كله.
قال رحمه الله تعالى باب في الغلام يصيب الحج. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي رضي الله عنه قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت.
ثم ورد أبو داود باب في الغلام يصيب حدا.
نعم
باب في الغلام يصيب حدا، الغلام الصغير الذي لم يبلغ فإنه لا يقام عليه الحج كما سبق المرة في المجنون، لأنه أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم فهو غير مكلف ولا يؤاخذ فلا يقام عليه الحج، وإنما يقام الحج على البالغ. والبلوغ يحصل بالنسبة للرجال بثلاثة أمور، بالنسبة للذكور بثلاثة أمور، أولها الاحتلام، فلو احتلم في سن مبكرة فإن احتلامه يدل على بلوغه وأنه قد بلغ بذلك. وبعض الصغار يحتلمون في سن مبكرة كما جاء في عن المغيرة المقسم الضبي احتلم وهو ابن 13 سنة، قيل عن عمرو بن العاص أنه أكبر من أبيه من ابنه عبد الله في 13 سنة لأنه ولد له ابنه عبد الله وعمره 13 سنة. وذكر أيضا أنه أن عن الشافعي أنه قال هناك جدة عمرها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة، يعني فيحصل الاحتلام قبل سن 15. فإذا وجد الاحتلام قبل سن 15 وقبل يعني قبل هذه السن فإنه يكون بالغا بذلك. وكذلك إذا نبت شعر خشن عند القبل فإنه يكون علامة على البلوغ ويدل على أن صاحبه قد بلغ. وكذلك الأمر الثالث إذا بلغ 15 سنة لم يحصل منه يعني احتلام ولم يحصل منه إنبات شعر فإنه بتمام 15 سنة يكون قد بلغ الحلم وحصل البلوغ وتجاوز سن الصغر. والمرأة تزيد على هذه الأمور الثلاثة الحيض، إذا حصل لها الحيض فإن قبل أن تبلغ 15 سنة فإنها تكون قد بلغت بذلك. أورد أبو داود حديث
عطية القرظي،
حديث عطية القرظي رضي الله عنه وكان في سبي بني قريظة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، ومعاذ حكم بأن تقتل المقاتلة وتسبب ذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك يعني بحكم الله. فلمعرفة من بلغ ومن لم يبلغ ما يسألونهم عن السن لأنه غير مأمونين على بيان السن، اللي هم اليهود ليسوا مأمونين يكذبون. ما لو يعني سئلوا قالوا عمره 15 سنة يعني معناه أنه عمره دون 15 سنة يعني معناه أنه يسلم من القتل، وقد يدعون هذه الدعوة ويقولون هذه المقالة من أجل أن يسلم من القتل بأن يكون الشخص الواحد يصغرونه ويذكرون له سنا صغيرا لا يصل إلى حد البلوغ، فكانوا يبحثون أو يفتشون عن يعني عن عوراتهم، فإذا وجدوا الشعر قد نبت اعتبروه من المقاتلة فقتل، وإذا كان لم ينبت اعتبروه من الذرية فصار سبيا. فقال عطية رضي الله عنه ففتشوا ووجدوه أنه لم ينبت فتركوه ولم يقتلوه فصار من السبي. وقد أورد أبو داود حديث عطية وهو يدل على أن البلوغ يحصل في نبات الشعر الخشن الذي يكون حول القبل.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطية القرظي.
عن عطية القرظي رضي الله عنه وهو صحابي صغير أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج له أصحاب السنن، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت أو لم تنبت فجعلوني من السبي،
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مشرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن عمير.
عن عبد الملك بن عمير مرة ذكره.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه.
وهذا يدل على أن بلوغ 15 سنة يكون معها البلوغ، ويدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الجهاد في سبيل الله. فالصغير يرغب الجهاد ولكنه إذا لم يبلغ لا يمكنونه من ذلك، فقد يعني عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وعمره 14 سنة فلم يجزه، وعرض عليه وعمره 15 سنة فأجازه، فدل على أن البلوغ يكون ببلوغ 15 سنة. الحديث الأول يدل على أن البلوغ يكون بالإنبات، وهذا يدل على أن البلوغ يكون بهذه السن
بدخولها أو بانتهائها.
الذي يظهر أنه يكون بانتهائها أو بتمامها.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة.
15 سنة
لا 14 و15.
14 لفظ.
لا أنا ما سأل عنها، أنا سأل عن الأحد والخندق.
أحد يعني يقال أنها في السنة الثالثة، والخندق في السنة الخامسة، ولعل ذلك أنه يعني كان في يعني في آخر في أول هذه وفي آخر هذه، كان عرض في الأول وفي آخر هذه، وعرض في الأول وفي أول هذه، فكان الفرق يعني سنة واحدة يكون بها 15 سنة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير.
إن هذا الحد
بين الصغير والكبير.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أن نافع حدث به عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير، يعني بلوغ 15 سنة. بلوغ 15 سنة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن إدريس.
ابن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع وقد مر ذكرهما.
قال باب في الرجل يسبق في الغزو أيقطع؟ قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسد بن أرطاه رضي الله عنه في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختيا قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته.
داود باب في
الرجل يسرق في الغزو أيقطع.
باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. هذه الترجمة يعني هي معقودة لبيان من حصل منه ذلك هل يقطع أو لا يقطع، ولهذا أتى بها على الاستفهام أيقطع أو لا يقطع. وكونه يعني في الغزو يعني الحديث جاء بأنه لا يقطع، وعدم القطع فيه لاحتمالين، أحدهما أنه قد أن فيه شبهة، وذلك أن قد يكون السرقة من الغنيمة، والغنيمة للإنسان فيها نصيب والحدود تدرى بالشبهات. والأمر الثاني أن قطعه قد يلحقه بالكفار، وقد يعني يغره الشيطان ويلعب عليه الشيطان فيلحق بالكفار، فيكون ذلك سببا في ترديه وفي يعني بعده ولحقه بالكفار. فمن أجل ذلك يعني جاء ما يدل على أنه لا يقطع لهذه الاحتمالات. أقرأ الحديث مرة ثانية.
يقول عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطاه في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته.
وهذا يعني مبنيا على لعله كان يعني في غزو، والترجمة يعني كما هو معلوم في الغزو، ومعلوم الغزو لا يكون إلا في السفر، فالغالب أنه يكون في السفر، وهنا جاء ذكر السفر، ويحتمل أن يكون ذلك في غزو. وفيه أن بشر بن أرطاد رضي الله عنه أتي برجل قد سرق بختية، والبختية هي يعني الناقة يعني من نوع من الإبل، تكون يعني من ليست من الإبل المعروفة، وإنما هي البخاتي التي تكون يعني تأتي من العجم من قال من خراسان. فقال لولا
لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته.
قال نفس النقل لا تقطع الأيدي في السفر، قال لولا ذلك لقطعته. ولولا ذلك لقطعته. ولعل يعني ذلك أنه كان كما عرفنا في الغزو. وأما ما يتعلق بالسفر كل إنسان يعني في السفر أو في حضر، معلوم أن الحقوق الحدود تقام على من كان حاضرا ومن كان مسافرا، سواء كان حصل منه وهو مسافر أو حصل منه وهو مقيم، فإن الحدود تقام عليه. ولكن فيما يتعلق بالغزو يعني فيه تلك الاحتمالات، قد يكون السرقة من الغنيمة وله فيها نصيب والحدود شبهات، وقد أو أنه يلحق بالكفار والناس يعني قد غزوا الكفار وذهبوا إليهم، وقد يكون ذلك سببا في اللحوق فيهم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن وهب مرة ذكره.
عن حيوه بن شريح.
حيوه بن شريح المصري هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وحيوه بن شريح اثنان، أحدهما حمصي والثاني مصري، فالحمصي هو الذي في من شيوخ أبي داود أو واسطة، فالمراد به المصري الذي هو حيوه بن شريح هذا، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عياش بن عباس الكتباني.
عن عياش بن عباس الكتباني وهو ثقة أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن شييم بن بيتان.
عن شييم بن بيتان وهو
ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي.
ويزيد بن صبح الأصبحي.
ويزيد بن صبح ويزيد.
نعم.
بن صبح الأصبحي وهو
مقبول أخرج أبو داود.
مقبول أخرج له أبو داود.
عن جنادة بن أبي أمية.
عن جنادة بن أبي أمية وهو
مختلف في صحبته أخرج أصحاب الكتب.
مختلف في صحبته أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بشر بن أرطات رضي الله عنه وصحابي أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
ما ذكره الخطابي قال ويشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد لأنه لم يكن إماما وإنما كان أميرا أو صاحب جيش، وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء إلا أن يكون الإمام أو يكون أميرا واسع المملكة.
بس كلامه هو قوله لولا أنه في سفر لا يعني لقطعته، يعني يفيد بأن الإمام أنه يكون في سفر أو يكون في غزو، ولكن لا شك أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينيبه الإمام.
هي لا تقطعوا الأيدي في السفر، فإذا عادوا
معلوم أنها تقطع في السفر يعني في غير الغزو، وأن الغزو هو الذي فيه الشبهة وفيه الاحتمال. وإذا كان المسألة لا شبهة فيها وأن التعليل يعني قد يكون أنه ما سرق من الغنيمة وإنما سرق من رفقائه ومن حرز يعني في حقائب رفقائه، وهذا هو الذي يعني يستبعد ما يتعلق بأن السرقة إنها من الغنيمة، يبقى بعد ذلك شبهة أو احتمال لحقوق الكفار.
لكن إذا عاد
وكان ليس من شبهة في الغنيمة فإنه يقطع، والجمهور على أنه يقطع في الحضر والسفر، الجمهور يقطع في الحضر والسفر، لكن فيما يتعلق بالغزو إذا كان فيه احتمال الغنيمة فإن شبهة ربيع الحدود، وإن كان ليس كذلك وقطعه في الغزو قد يؤدي إلى ضررا أكبر فإنه يؤجل ويؤخر.
قال رحمه الله تعالى: باب في قطع النباش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته.
ثم أورد أبو داود باب قطع النباش. والنباش هو الذي ينبش القبور ويسرق الأكفان من الموتى، ينزع الأكفان من الأموات فيأخذها، هذا هو النباش، ينبش القبر من أجل يأخذ الكفن. يعني كثير من العلماء اعتبروا هذا حرزا، يعني كونه يعني يفتح القبر ويستخرج منه فإنه حرز. وقد أورد أبو داود الحديث هنا لأنه سمى القبر بيتا، ومعنى ذلك أن من فتح القبر ونبش القبر واستخرج ما فيه فقد اتخذ شيئا من حرز فيقطع يعني بسبب ذلك. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله الترجمة: بعض في قطع النباش. وأرد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كيف بك إذا كان إيش؟
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ البيت الذي هو القبر بالوصيف، يعني أنه يشترى بالعبد، يشترى بالعبد، أو أنه يعني يحفر القبر وأجرته عبد يدفع له، ويعني ذلك لكثرة الموتى ولحاجة الناس إلى اتخاذ القبور، وأنهم يعني يضطرون إلى أن يدفعوا في مقابل ذلك الوصيف، أو أنه الأراضي تضيق على الناس ولا يكون هناك يعني أماكن يدفن بها فيحتاجون إلى أن يشتروا مكان القبر القطعة أو البقعة التي يدفن فيها الميت ويحفر له فيها قبرا يدفن فيه، تكون قيمتها بالوصيف أي بالعبد. وأبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث لأنه أطلق على القبر أنه بيت، ومعنى ذلك أن من فتح القبر فهو مثل الذي فتح الباب أو كسر الباب ودخل البيت وأخرج ما فيه، فهذا بيت وهذا بيت، هذا بيت للحي وهذا بيت للميت.
قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن أبي عمران
أبي عمران هو الجوني وهو
عبد الملك بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عبد الملك بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المشعث بن طريف.
المشعث بن طريف وهو
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
عن عبد الله بن الصامت.
عن عبد الله بن الصامت وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ذر جندب بن جناد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث سبق أن مر بنا في كتاب الفتن. يعني أقول هذا عنده موت قلب. أقول الذي يفعل هذا أن ينبش القبور من أجل أن يحصل الأكفان, يعني هذا يدل على قساوة قلب وعلى موت قلب والعياذ بالله.
إذا الحديث ضعيف.
الحديث سبق أن مر بنا أنه صحيح, بس ما أذكر وش وجهه, يعني أنه مقبول, أنه فيه مقبول. الألباني صحها احنا فيما مضى.
نعم صحح. قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته.
نعم دخل على الميت بيته, يعني فأخذ كفنه. والبيت القبر هو بيت الميت, كما أن القصر أو البنيان الذي يسكنه الإنسان بيت الحي. وقد سبق أن ذكرت في تلك المناسبة الكلام الذي ذكره بعض العلماء ناصحا بعض الولاة, حيث قال له فاعمر قبرك كما عمرت قصرك, فاعمر قبرك كما عمرت قصرك. فقوله ذلك الوالي العالم الناصح في ذلك الوالي اعمر قبرك كما عمرت قصرك, أي اعمره بالأعمال الصالحة التي تفعلها تعملها في هذه الحياة الدنيا حتى تلقاها بعد الموت. فهذه عمارة القبور, عمارة القبور تكون بالأعمال الصالحة, لأن الإنسان يعني يجد عمله أمامه كما جاء في الحديث يتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد, يتبعه أهله وماله ويبقى عمله فيرجع اثنان ويبقى واحد اللي هو العمل, فيبقى عمله ويجد الثواب على ذلك في قبره قبل يوم البعث والنشور, كما جاء في حديث البراء أنه إذا كان من الموفقين يفتح له باب من الجنة فيأتي من روحها ونعيمها فيكون كذلك حتى تقوم الساعة.
قال رحمه الله تعالى باب في السارق يسرق مرارا.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. هذا عجيب السؤال, يقول فضيلة الشيخ بعض الناس في بلادنا يسرق الجثة كاملة ويبيعها لطلبة كلية الطب, فهل حده القطع؟
أقول هذا أسوأ من النباش الذي يريد الكفن. هذا يجني على, أقول هذا يجني على الميت, يعني هذا أسوأ من ذاك لا شك, لأنه أخذ الرجل وكفنه.
هذا يقول فضيلة الشيخ في بلادنا قبور للنصارى يدفنون موتاهم بحليهم, فيعمد بعض المسلمين فينبشونها ويأخذون ما فيها, فهل تقطع أيديهم؟ وهل صحيح أن قبر الكافر لا حرمة له؟
الكافر لا حرمة له, ولكن إذا كان يعني يترتب عليهم مضرة لا يجوز لهم أن يقدموا على شيء يلحقهم فيه مضرة, لا يجوز لهم, ولا تقطع أيديهم لأن هذا مال مضيع وله يعني هذا مكانه. الكفن نعم هو مكانه لا بد منه, وأما المال والذهب لا يكون مكانه القبور, فإذا كان يترتب على أخذه مضرة ليس لهم ذلك, وإذا كان لا يترتب عليه مضرة وأن كان مخصوف لا بأس. هذا ما يقال أنه مال محفوظ في حرز, هذا مال مضيع مضيع, هذا مثل المال الذي يرجم في البر.
يقول الأخ ألا تكون العلة في عدم القطع في حال السفر هي كون الرجل في السفر يحتاج غالبا فيحمل على من اضطر كاضطرار الآكل من البستان؟
كيف
أنه لا يقطع في السفر, لأن الإنسان في السفر قد يكون مضطرا إلى الأخذ من الأكل كما اضطر صاحب من يدخل البستان ويأكل من البستان, فلا قطع في ثمر ولا كثر.
يعني يبدو أن هذا يعني ليس بواضح، لأن القضية هي قضية مثالية، لأن الإنسان حتى قد يضطر في البلد، قد يضطر في البلد، ومسألة الاضطرار ما تكون مسويا، وإنما الإنسان يمكن أن يأتي الأمور من أبوابها ويطلب أو يستقرض أو يعني يسأل ويحصل الشيء، ولكن هذا يمكن جشع وطمع ويريد أن يحصل المال بأي وسيلة.
من جاء والإمام راكع هل يدرك الركعة بأن يسبح ولو تسبيحة واحدة أو بالطمأنينة؟ فإن ربما رفع الإمام وهو يهوي إلى الركوع.
إذا استقر المأموم المسبوق في الركوع قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركوع. إذا استقر راكعا وقبل أن يسمع سمع الله لمن حمده من الإمام فإنه قد أدرك الركوع.
بالأمس جاء الحديث امرأة تائبة، هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟ يقول معلوم أن التوبة عبادة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله؟
يعني معلوم أن ذكر الرسول يعني أنها تتوب يعني إلى الله عز وجل، ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هو المقيم لشرع الله والمناسب لحدود الله، وهو الذي تتوب يعني إلى الله عنده.
يقول عندنا إذا سر الناس بما يقوله الواعظ يقول أحدهم تكبير فيقول الباقون الله أكبر، فما الحكم؟
ما يحتاج أن يقال تكبير، وإنما إذا كان يعني صار على وجه يعجبهم يقول الله أكبر دون ما يقول تكبير، دون أن يلقنهم، لأن قد يكون شيء يعني لا يحتاج إلى تكبير فيقول تكبير، قد يكون شيء ما يستحق أن يقال في تكبير، ما هو شيء مهم.
هل المسحور أو الذي به صرع له حكم المعذورين؟ وهل إذا فعل إثما ثم علم أنه مسحور وفعل هذا بغير إرادته لا يقام عليه الحد؟
إذا كان إنسان فاقد العقل هو الذي يقام عليه الحد، وأما إنسان ليس فاقد العقل ولا حصل له يعني شيء من تلك العوارض، ما دام أن عقله موجود معه، ولو كان عنده مريض ولو كان عنده ألم ولو كان عنده اكتئاب وعنده عدم ارتياح، لكن الشيء الذي يعذر فيه فقدان العقل.
هل للذي سرق منه أن يقوم بتأديب السارق بالضرب قبل تسليمه للشرطة في البلاد التي لا تطبق الشرع؟
ليس الإنسان يعني يضرب، لأنه لو ضرب يمكن يبادله ذاك بضرب أشد، وقد يحصل يعني ضررا أكبر من ضرر السرقة.
يقول نحن في أندونيسيا من عادتنا أننا ننادي إخواننا بأسمائهم مختصرة، فمثلا إذا كان الرجل اسمه عبد الرحمن نناديه من؟
ما في تناسب بين من وعبد الرحمن، لو كان منصور يمكن من بعض منصور، لكن هذه رموز هذه.
وإذا كان اسمه عبد الله نناديه دل. هل يجوز؟
أقول بالأسماء كاملة خير لكم. أنا أقول يترتب عليه مضرة، إذا كان يترتب عليه مضرة يجوز، وأما إذا كان لا يترتب عليه مضرة ولا يحصل يعني يلحقهم بضرة هذا مال ضائع. أقول مال ضائع كالمال الذي يلقى في البر، الإنسان له أن يأخذه، يعني مو مال محفوظ، هذا مو مال محفوظ، لو كان المال محفوظ نعم إجابة من الحفظ، لكن هذا مال مضيع.
الصبي إذا فعل محذور محذورات الإحرام في الحج أو في العمرة هل يجب عليه ما يجب على المكلف أو يجب على وليه؟
لا يجب على وليه، يجب على وليه أن يقوم يعني بما يلزم له كما يقوم بما يلزم عن نفسه هو، لأنه هو الذي يعني جعله يدخل في هذا النسك أو مكنه من دخول النسك.
جزاك الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السارق يسرق مرارا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السارق يسرق مرارا، يعني تتكرر منه السرقة. وإذا تكررت السرقة من السارق، ففي المرة الأولى تقطع يده اليمنى، وفي المرة الثانية تقطع يده اليسرى. وبعد ذلك قال بعض العلماء إنه يحبس ويسجن، وبعضهم قال إنه إذا عاد إلى الثالثة تقطع اليد اليسرى، وإذا عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن عاد فإنه يسجن أو يجلد. أبو داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال: اقتلوه. قال: إنما سرق. قال: إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطعوا يده اليمنى، ثم قال: أتي به سرق مرة أخرى فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق، لا اقطعوه. فقطع. ثم هكذا حتى جاء الرابعة وقطع، وفي الخامسة قال: اقتلوه. قال: فقتلوه وسحبوه ورموه في بئر وألقوا عليه الحجارة. هذا الحديث في متنه نكارة وفي إسناده ضعف. أما الضعف الذي في إسناده فإن مصعب بن ثابت بن الزبير بن عبد الله مصعب بن ثابت
بن عبد الله بن الزبير
مصعب بن عبد الله
مصعب بن ثابت
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير هذا لين الحديث. والذي في متنه أن يعني من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله المرة الأولى فقالوا: إنما سرق. فقال: اقطعوه. ومعلوم أنه لما قالوا: إنما سرق، أولا قال بسارق فأمر بقتله، ثم قيل: إنما سرق، قال: اقطعوه. ثم تكرر ذلك أربع مرات وهم يقطعون، وفي الآخر قال: اقتلوه. فقتلوه ورموه في بئر وألقوا عليه الحجارة. فالنكارة فيه من جهة أنه من أول وهلا قال: اقتلوه، ثم قيل: إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم تكرر ذلك أربع مرات، وفي كلها يأمر بالقتل فيقولون: إنما سرق، ثم بعد ذلك يأمر بالقطع، وفي الأخير قال: اقتلوه، لأنه ما بقي مجال للقطع. فعند ذلك قتلوه وألقوه في بئر وألقوا عليه الحجارة. والنكارة الثانية من جهة أنهم ألقوه في البئر ورموا عليه الحجارة. ومعلوم أنه إن كان مسلما فإنه لا يعامل هذه المعاملة، ولا يهان هذه الإهانة، ولا يهان هذه الإهانة. فالعلماء أو كثير من العلماء قالوا بعدم ثبوت الحديث وأنه ضعيف، وأنه لو صح يحمل على أنه تعزير، وأن للإمام أن يعزر فيما إذا كان الشخص من المفسدين في الأرض، وأن التخلص منه يكون بقتله دفعا لإفساده ودفعا لضرره ودفعا لضرره. ومنهم من قال أن هذا إن هذه المعاملة أي وهي يكون يلقى ويهان هذه الإهانة أنه يكون مرتدا، وأن يكون مع سرقته أنه مرتد، ويكون ذلك مثل ما حصل للعرانيين الذين ارتدوا ويعني سرقوا وأخذوا الإبل واستاقوا النعم وقتلوا الراعي ومثلوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم تلك المعاملة. لكن يبقى الإشكال في قضية قوله: اقتلوه، ثم قال: إنما سرق. فقال اقطعوه ثم المرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا. ولهذا فالذي يبدو الله أعلم أن الحديث ضعيف. وشل في ذلك ما في متنه من النكارة وما في إسناده من الضعف. والنسائي لما أورده في سننه قال هذا حديث منكر، قال هذا حديث منكر. والألباني حسنه في سنن أبي داود، ولكنه في النسائي ما ذكره في الصحيحة، وإنما ذكر الباب. وفي ضعيف السنن النسائي ما ذكره، ف يعني لم يذكره في الصحيحة في سنن النسائي، ولم يذكره في الضعيفة، بل ذكر الباب الذي هو فيه وفقط اليدين والرجلين، ولم يكن تحته حديثا صحيحا. وضعيفة ما أتى به، ما أتى به يعني فيها. فالذي يبدو الله أعلم أنه منكر في متنه وضعيف في سنده، والله تعالى أعلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي.
محمد بن عبيد الله، محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي صدوق أخرج حديثه أبو داود
والنسائي
بن ماجه، عن جده عبيد بن عقيل وهو صديق أخرج له أبو داود
والنسائي،
أبو داود النسائي.
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله،
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله هو ولي الحديث أخرج له أبو داود
والنسائي بن ماجه،
والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن المنكدر،
محمد بن المنكدر هو ثقة أخرج له الخالق في الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في
وهو كما قلت إن صح وهو محمول على التعزير، ويكون مثل قتل شارب الخمر بعد المرة الثالثة، فإن قتلهم باب التعزير.
قال رحمه الله تعالى باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه.
ثم أرد أبو داود تعليق يد السارق في عنقه، هل يشرع أو لا يشرع؟ أرد أبو داود فيه حديثا ضعيفا في أن عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق أمر بقطع يده ثم أمر بتعليق يده في عنقه. ومعلوم أن تعليقها في العنق من أجل الزجر والردع، ومعلوم أن مجرد رؤية اليد المقطوعة يكفي في الزجر والردع، لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره. فهو بالنسبة له قطعت يده وخسر يده بسبب السرقة، فذلك يكون سببا في عدم تكرار ذلك منه. وغيره إذا رأى يده المقطوعة فإنه يبتعد ويحذر أن يقع في السرقة حتى لا يعامل هذه المعاملة. ومعلوم أن هذه العلامة مستمرة وليست مؤقتة بخلاف تعليق اليد، لأن تعليق اليد إنما تعلق يعني يوم ويومين، وإلا فإنها تمكن ولا تبقى. ولكن هذا ولكن بقاء مشاهدة اليد المقطوعة هذا مستمر، والمقصود يحصل به، والزجر يحصل بمشاهدة تلك اليد التي قطعت. أما اليد التي بانت وكونها تعلق فتعليقها لو حصل لا يتجاوز يوم أو يومين، وإلا فإنه يمكن، إنه يمكن ولا يعني يبقى لبقائها أثر، وإنما الأثر لهذا الشيء الدائم الذي فيه الزجر. ومعلوم كما عرفنا أن الحدود هي جوابر وزواجر، فهي جوابر للنقص الذي قد حصل من الذي أقيم عليه الحد، فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، وإنما يعاقب عليه في الدنيا بهذا الحد ويكفيه ذلك ولا يتكرر عليه العقوبة. وزاجر أيضا له ولغيره، فهو له لا يعود ولا يتكرر منه ذلك لئلا يزاد في عقوبته، وغيره كذلك ينزجر حتى لا يعامل هذه المعاملة.
قال عبد الرحمن بن محيريز سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه.
يعني أنه لما سئل فضائل أهل النبيد هل ذلك من السنة؟ ذكر الحديث وأن الرسول أمر بتعليقها بعنقه، لكن الحديث ضعيف بسبب الحجاج بن أرطاق. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن علي.
عن عمر بن علي وهو
صدوق خرج البخاري إلى المفرد ومسلم وأبو داود.
صدوق خرج البخاري إلى المفرد ومسلم وأبو داود.
الترمذي
والنسائي.
عن الحجاج.
عن الحجاج بن عطاء وهو صديق سيء.
كثير الخطأ والتدليس.
كثير الخطأ والتدليس. وهنا يعني مع كوني كثير الخطأ هو روى بالعنعنة وحديث أخرجه مسلم البخاري تعليقا.
الأدب المفرد ومسلم.
الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن مكحول.
عن مكحول وهو الشامي وهو أيضا ثقة.
نعم.
ثقة يرسل كثيرا. كثير الإرسال. وهذا أيضا في قدوة بالعنعنة فهذه أيضا علة أخرى. نعم.
أخرج
البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن محيريز.
عن عبد الرحمن بن محيريز وهو ثقة.
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب السنة.
أخرج له أصحاب السنة. نعم.
عن فضالة بن عبيد.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه هو صحابي أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
تصحيح عن عمر بن علي هو ليس أنا ذهبت إلى عمر بن علي الهاشمي هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم وهو ثقة كان يدلس شديدا أخرج له أصحاب الكتب.
عمر بن علي بن
مقدم الواسطي
المقدم وكان وهو ثقة يدلس شديدا ولكنه نصرح بالأخبار يدلس شديدا أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب وهنا قد صرح بالأخبار.
قال رحمه الله تعالى باب بيع المملوك إذا سرق. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش.
ثم ورد أبو داود باب في المملوك يسرق. والمملوك إذا سرق تعامل معاملة غيره من السراق. فإذا سرق من الحرز وكان ما يسرقه نصابا فأكثر يبلغ النصاب وما زاد على ذلك فإنه يعامل كغيره من السراق، يعني معاملته كالأحرار فإنه تطلع يده. وأورد أبو داود رحمه الله حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي قال إذا سرق
المملوك فبيعه ولو بنش.
إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. والنش 20 درهم مسروقية، لأن نصاب الفضة 100 درهم والنصاب 5 أواقي والوقية 40 درهما 40 × 50 × 5 200 يعني. ويقال نصف الوقية نش وهي 20 درهما. والمقصود من ذلك أنه يباع ولو بثمن بخس لأنه فيه هذا العيب. ومعلوم أن الإنسان إذا باعه فيمكن أن يبين عيبه أو عليه أن يبين عيبه، وكان ينتقل إلى ذاك يمكن تغير الحال وتغير المكان وتغير الجهة التي هو فيها قد يؤثر ذلك عليه، وقد تتغير حاله من حال إلى حال، من حال سيئة إلى حال حسنة. فالحاصل أنه أرشد إلى بيعه ولو برخص ولو بثمن زهيد. والحديث ضعفه الألباني ولكن يبدو أنه لا يعني ليس بضعيف، وذلك لأن رجاله يعني لا بأس لهم. وأيضا يشهد لها الحديث الذي قال بيعها ولو بحبل من شعر، الحديث متفق عليه الذي قال إذا جاء يعني يقيم عليها الحد ولا يفرض ثم كذا فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال ولو بحبل من شعر لأن تزيد فيها وأنها تباع برخ كما جاء في هذا الحديث أنه يباع ولو بمش الذي هو 20 درهما.
قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن أبي سلمة.
عن عمر بن أبي سلمة هو صديق
يخطئ.
صديق يخطئ أخرج له.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم على الإطلاق. والسبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة. ما ذكر شيء في علاله. ومرة غير أبي داود
النسائي ابن ماجه.
رواه النسائي ابن ماجه.
يعني الكلام على عمر بن أبي سلمة لأنه ضعيف يعني من قبل أهل العلم إذا أخذنا بس بكلمة الحافظ هو الذي يمشي الحديث، أما إذا أخذنا نظرنا في كلام المتقدمين فإن فيه ضعيف.
بس في هذا الحديث الذي قال بيعها ولو بحبل من شعر يعني في معنى.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد وذكر الرجل وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
فمرد أبو داود باب في الرجم. والرجم يكون للمحصن وهو الذي قد تزوج وحصل الفائدة عن طريق حلال ثم بعد ذلك يقع في الحرام وتكون عقوبته تختلف عن عقوبة البكر الذي لم يذق الحلال ولم يستمتع بالحلال فصارت عقوبة أو حد البكر الجلد 100 جلدة وتغريب عام. وأما من كان محصنا وكان ثيبا سواء كان رجل أو امرأة فإنه وكذلك البكر سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يرجم. والرجم كان في القرآن وفيه آية نسخ لفظها وبقي حكمها نسخ تلاوتها وبقي حكمها ويا الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة فكلام من الله والله عزيز حكيم. وقد جاء بيان أن هذه الآية كانت موجودة وأنها نسخت. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم فيها حديث كثيرة كما رجم ماعزا وعامدية وكما حصل في قصة صاحب العسيف الذي فيه قال أنه قال سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأتي هذا الرجم. ثم في آخر الحديث قال واغدو يا أنيس امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فالرجم جاء في حديث كثيرة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في حديث الذي فيه إضافة الجلد إلى الرجم في حديث عبادة بن الصامت السيب بالسيب جلد مئة والري جلد البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فالسيب بالسيب الرجم والجلد أو جلد مئة. فقد جاء الرجم في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن مما بقي حكمه ونسخت تلاوته. ومعلوم أن التلاوة والحكم القسمة رباعية، قد ينسخ الحكم والتلاوة، وينسخ الحكم دون التلاوة، وتنسخ التلاوة دون الحكم، ثلاثية. يعني ينسخ الحكم التلاوة معا، وينسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة. والمثال والذي معنا هو شاهد لنسخ التلاوة دون الحكم، الحكم موجود والرجم ثابت ومستقر والتلاوة منسوخة. عكسها اللي هو نسخ التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، قصة الاعتداد المتوفى توفى عن الناس وجهنا سنة، فإنها نسخت بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر. وأما نسخ الاثنين اللي هو الحكم والتلاوة فذلك في خمس في العشر الرعات، في جاءت الحديث كان فيما أنزل عشر الرعات معلومات يحرمنا فننسخنا بخمس معلومات. فإن الخمس المعلومات هي يعني منسوخة التلاوة بقية الحكم، ونسخ العشر منسوخة التلاوة هي الحكم، والعشر الرعات هو التحريم بعشر رضعات منسوخة التلاوة هي الحكم، وأما الخمس رضعات منسوخة التلاوة دون الحكم، منسوخة التلاوة دون الحكم. هذا الذي معناه هو من جنس الخمس رضعات، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. أرد أبو داود حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، والذان يأتيانها منكم، ثم قال نسختها آية النور الزاني والزاني، وذلك أنه جاء في بعض الأحاديث كما جاء في هذه الآيات أمسكونا في الود حتى لا توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد جاء بيان ذلك في السنة، وأن الله تعالى قد جعل لهن السبيل، وبيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصول الجلد والرجم كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، والجلد والنفي وتغريب سنة في حق الذكر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.
الفاحشة يعني الزنا العياذ بالله، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني أنه لابد أن يضع شهود لثبوت الزنا، ولا يكفي شاهد أو شاهدين أو ثلاثة، بل لابد من أربعة، وأن يكون ذلك زنا وأنه جماع صحيح، فلا يكفي في ذلك شيء دون هذا، فذلك لخطورة هذه الجريمة ويعني صعوبتها، ولهذا جاءت الشريعة لاشتراط هؤلاء الشهود الأربعة الذين يشهدون ليثبت في ذلك حد الزنا، سواء أو الاعتراف إذا حصل، لأن حصل الاعتراف، وكما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالاعتراف والحبل والشهود.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
يعني هذه الآية في بيان النساء، لأنها جاءت يعني حكم النساء اللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم أتى بالحكم الذي يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء في قوله ولذان يأتين منكم فأذوهما.
وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال
الرجل ما له ذكر منصوص عليه كما نص على النساء، ولكنه ذكر بذلك الجمع، والرجل يعني ذكر فيما يتعلق بالجمع، وأما في حال الإفراد فإنه ليس المذكور، لأنه جاء ذكر النساء ثم جاء ذكر الجمع وهو الرجال والنساء، حيث قال ولذان يأتين منكم يعني من الرجال والنساء. وجاء أيضا ذكر المرأة ثم ذكر الرجل في 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 سورة النور، الزاني هو الزاني، الزاني في الزاني فجلد كل أحد منهم، يعني ذكر في الزاني ثم ذكر الزاني، لكن هنا فيما يتعلق بالرجال أو الرجل ما ذكر الرجل على سبيل الانفراد، ولكنه جاء مندرجا في حال الجمع بين الذكور والإناث.
وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان
اللذان يعني غير المرأة
يأتيانها فآذوهما
فآذوهما آذوهما يعني الإيلة هو العقوبة.
هذه المنصوص عليها اللي هي الجلد والرجل.
الجلد يعني جاء بيان في حديث عبادة قال فجعل الله لهن سبيلا.
إذا كان هناك نوع عقوبة معينة فآذوهما.
نعم هو فيه ذكر الإيلة لكن إيش تحديده ما أدري.
فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما.
يعني إن تابا وأصلحا يعني وحصلت منهما توبة وما يعني طبعا ما رفع أمرهما إلى السلطان فإنه يعرض عنهما، وأما إذا بلغ أمرهما السلطان فإنه لا بد من إقامة الحد حيث يكون ثابتا بالبينة أو بالاعتراف والإقرار.
هنا في أحد حواشي مخطوطات السنن يقول في حاشية كاف زيادة قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبان.
الثيبات
لا الثيبان لأنه أثنى فجعل التثنية هنا وهنا فجعل الإذاء للأبكار.
فآذوهما إيش
قال سفيان فآذوهما
لا لا
لا لا لا جاية النساء كما ذكرتم لكن التفسير
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما.
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قل آذوهما البكران. ثم رجع إلى الأولى والتي يأتين في عشر من شرف استشهدوا عن أربعة منكم فإن شهدوا في البيوت فأمسكوه فإن شهدوا فأمسكوهن.
أي السيبات يعني يرجع السيبات، ولكن معلوم أن طبعا هو الإمساك في البيوت إنما هو للنساء وليس للرجال.
نعم ستأتي الزيادة. لا هو بس قدمها في النسخة ذيك وأنها ستأتي عندنا بعض الأثر اللي بعده. قال فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
وهذا في حق البكرين، هذا في حق البكرين يجلد منهما كل 100 جلدة كما جاء في القرآن ويغرب كما جاء في السنة.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرج حديثه أبو داود.
عن علي بن الحسين.
عن علي بن الحسين بن واقد وهو صديق يهم أخرج حديث البخاري تعليقا.
وخالف المفرد مسلم في المقدمة وأصحاب
السنة. وخالف المفرد مسلم في المقدمة وأصحاب السنة.